قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل. والاستنجاء واجب من البول والغائط، والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء أو يتبعها بالماء
ثم يتبعها بالماء.
ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار يمضي بهن المحل، فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل.
في تكملة كمل.
قال: ويجب. قال: فصل. ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء
واستدبارها.
قال: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول والغائط في الماء الرابد وتحت الشجرة المثمرة وفي الطريق والظل والسقع، ولا يتكلم على البول والغائط، ولا يستقبل الشمس والقمر، ولا يستدبرهما، ولا يستنجي بيمينه.
هذا فصل في الاستنجاء وأحكامه. قال: والاستنجاء واجب. يأتي تعريف الاستنجاء، وقوله واجب بيان لحكمه، فالاستنجاء واجب ليس مستحبا. من ماذا؟ ما هي الأشياء التي يجب منها الاستنجاء؟ قال: من البول والغائط، وهما معروفان. قال: والأفضل أن يستنجي بالأحجار ثم يتبعها بالماء. إذن هما وسيلتان للاستنجاء، الأحجار والماء، والأفضل أن يجمع بينهما فيقدم الحجارة ثم يتبعها بالماء. قال: ويجوز أن يقتصر على الماء أو على ثلاثة أحجار ينقي بهن المحل. يجوز الاقتصار على إحدى الوسيلتين، الأفضل أن يجمع بينهما، لكن لو أراد أن يقتصر على إحداهما فله ذلك ولا حرج عليه. فيجوز أن يقتصر على الماء وحده أو على ثلاثة أحجار، هنا عدد معين في الحجارة وهو ثلاثة أحجار، أما الماء فليس فيها عدد، أو الأدق أن نقول ليس هناك عدد في تحديد الغسلات، ليس هناك عدد للغسلات، إنما العدد في الحجارة، يستجمر أو يستنجي بثلاثة أحجار. وقوله ينقي بهن المحل، ينقي أي يجعله نقيا نظيفا، والمحل هو محل البول والغائط، العضو الذي هو محل البول والغائط. قال: فإذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل. لا يزال الكلام في الاقتصار على إحدى الوسيلتين، لو أراد أن يقتصر على وسيلة منهما فالماء أفضل من الحجارة. لماذا؟ لأنه أبلغ في إزالة النجاسة، الماء أبلغ وأقوى في إزالة النجاسة من الحجر. قال: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. يجتنب أن يستقبل القبلة، أي يجعلها في وجهه، وأن يستدبرها، أي يجعلها في ظهره عند قضاء الحاجة. وهذا الحكم خاص بالصحراء، بالموضع الذي هو فضاء أو خلاء، ليس المقصود الصحراء التي نعرفها، الصحراء المعروفة التي نعرفها ليس مقصورا عليها، إنما هو في مواضع الفضاء والخلاء. والعبرة بألا يكون بينك وبين القبلة ساتر، إذا لم يكن بينك وبين القبلة ساتر فهذا هو الذي يختص به، فهذا هو الذي يكون فيه الحكم. قال: ويجتنب البول والغائط في الماء الراكد. هو الماء الواقف الذي لا يجري، وتحت الشجرة المثمرة، إن كانت الشجرة قد أثمرت وظهر ثمرها فإنه لا يقضي حاجته تحتها، وفي الطريق، أي المسلوك الذي يسلكه الناس ويمشون فيه، والظل، أي الذي ينتفعون به ويجلسون فيه من الحر، والثقب الذي هو الجحر أو ما في معناه. قال: ولا يتكلم على البول والغائط، أي إذا قضى حاجته فإنه لا يتكلم، لا يكلم أحدا. قال: ولا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، أي حكم الشمس والقمر حكم القبلة، لا يستقبلان ولا يستدبران أيضا. قال: ولا يستنجي بيمينه، أي لا يستعمل يده اليمنى في الاستنجاء بل يستنجي بيده اليسرى. هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى: تعريفات أولية في الباب. أولا: الاستنجاء هو لغة استفعال من نجوت الشجرة، أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى عنه. وقيل هو مأخوذ من النجوة، وهي ما ارتفع من الأرض، لأن من أراد قضاء الحاجة استتر بها. ثم أطلقت النجوة على نفس الفضلة المستقذرة. والاستنجاء شرعا إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو الحجارة أو نحوهما. وقد يختص الاستنجاء باستعمال الماء، يعني إذا أطلق الاستنجاء أو إذا استعمل الاستنجاء في بعض المواضع فإنه يختص باستعمال الماء لا باستعمال الحجارة. ثانيا: الاستجمار هو استفعال من الجمار، وهي الحجارة الصغار، لأنه يستعملها في استجماره. وقيل هو من الاستجمار بالبخور، والحجر يطيب الموضع كما يطيبه البخور. وعند الجمع بين الاستنجاء والاستجمار يختص الاستنجاء باستعمال الماء، ويختص الاستجمار باستعمال الحجارة ونحوها من الجوامد. إذن لو جمعت بين اللفظين عندما يقال الاستنجاء والاستجمار، فالاستنجاء ينصرف إلى استعمال الماء، والاستجمار ينصرف إلى استعمال الجوامد من الحجارة ونحوها. ثالثا: الاستطابة هي الاستنجاء بالماء أو بالأحجار. يقال استطاب وأطاب إذا استنجى. سمي استطابة لأنه يطيب الموضع من النجاسة، أو يطيب جسده بإزالة الخبث عنه. تنبيه: الاستنجاء طهارة مستقلة لا يقتصر على إرادة الوضوء، بل كلما قضى حاجته شرع له الاستنجاء. والصواب أن نقول واجب عليه كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا ليس له صلة بالوضوء، ليس متوقفا عليه، إذا قضى حاجته في أي وقت فإنه يستنجي. المسألة الثانية: حكم الاستنجاء. المذهب وهو الصحيح أنه واجب، ودليل ذلك أولا ما ثبت من الوعيد على عدم التنزه من البول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: أما إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر عذاب القبر في البول. إذن هذا هو الدليل الأول على وجوب الاستنجاء، أن عدم التنزه من البول ثبت فيه وعيد في الشرع، وثبوت الوعيد يقتضي أنه حرام، أن عدم التنزه حرام. إذن التنزه يصير ماذا؟ واجبا. الدليل الثاني ما سيأتي في كتاب الصلاة من أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة. والمذهب أن الاستنجاء واجب على التراخي، يعني إذا قضى حاجته وأراد أن يستنجي بعد مدة فله ذلك. لكن هذا فيه نظر، وظاهر الوعيد على عدم التنزه من البول يقتضي أن الاستنجاء واجب على الفور، وأما الآخر فكان لا يتنزه من بوله، فهذا يقتضي أن الاستنجاء يكون على الفور وأنه لا يؤخره، لأنه لو أخره فقد أبقاه على بدنه، وهذا يؤدي إلى ثبوت النجاسة على البدن وانتشارها في الثياب. فالأظهر والله أعلم أن الاستنجاء واجب على الفور، ليس له أن يؤخره. المسألة الثالثة: ما يستنجى منه. يستنجى من البول والغائط ومن كل خارج نجس رطب. من كل خارج نجس رطب، يعني إن كان هذا الخارج نجسا رطبا يعني ليس جافا فإنه يستنجى منه. وأما الجوامد أو ما كان غير ذلك كالدود والحصى، لو خرج منه دود أو حصى بدون رطوبة، إذا خرج جافا لا رطوبة فيه، فهذا لا يجب الاستنجاء منه لأنه ليس هناك نجاسة حينئذ. الدود نفسه ليس بنجس، والحصى نفسه ليس بنجس، إنما النجاسة في الرطوبة التي تكون فيه. فلو فرضنا أنه خرج بدون رطوبة فإن الاستنجاء في هذه الحالة لا يجب، خلافا للمذهب. المذهب أنه يجب الاستنجاء أيضا مطلقا من هذه الخوارج حتى وإن كانت بدون رطوبة. وأما الاستنجاء من الريح فلا يشرع، بل هو بدعة، لأن الريح ليست بنجسة، ولعدم ورود الشرع بالاستنجاء منها مع عموم البلوى بها. وكذلك الأمر أيضا في الاستنجاء من مجرد النوم، لو أنه قام من نومه فهذا لا يشرع منه الاستنجاء إلا إن كان سيقضي حاجته. المسألة الرابعة، ما يستنجى به. أولا الماء، يستنجى بالماء، هذا إحدى الوسيلتين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. ثانيا الأحجار، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس، أي نجس. وعن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذن عندنا وسيلتان، الماء والحجر، وهذه أدلتهما. فروع: الفرع الأول، يجوز الاقتصار على الماء أو الحجارة بالإجماع، وحينئذ فالماء أفضل لأنه أقوى في إزالة النجاسة وقلعها من أصلها. وأما الأحجار فإنها لا تزيل النجاسة بالكلية، بل يبقى بعدها أثر معفو عنه. هذا معروف لدى العلماء في كلامهم، يعني أنهم قالوا الأحجار لا تقلع النجاسة من أصلها، لابد أن يتبقى بعدها أثر، وهذا الأثر يسير معفو عنه، ويسير النجاسة عموما معفو عنه كما سيأتي في باب إزالة النجاسة إن شاء الله. الفرع الثاني، الجمع بين الماء والحجارة أفضل من الاقتصار على أحدهما. الفرع الثالث، المذهب أنه لا يقل في الاستجمار عن ثلاث مسحات، يعني العبرة في المذهب بالمسحة، بالمسحة يعني لا يلزم ثلاثة أحجار منفصلة، بل له أن يمسح بالحجر الواحد ثلاث مسحات. والراجح أنه لا بد من ثلاثة أحجار متغايرة كما دل عليه ظاهر الحديث، نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. المعنى ظاهر أنه لا بد من الحجر نفسه، لو كان المسح يكفي لعبر به النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. طيب متى يجزئ الحجر الواحد؟ إن كان الحجر الواحد له ثلاث شعب، له ثلاث شعب يعني ثلاثة أجزاء، فالحجر الواحد الذي له ثلاثة أجزاء كل جزء منها بمنزلة حجر، فيجوز له أن يمسح به بهذه الشعب الثلاث ويكفيه ذلك إن شاء الله. الفرع الرابع، يستحب أن ينتهي في المسح إلى وتر، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استجمر فليوتر. الفرع الخامس، يجوز الاستنجاء بغير الماء والحجر بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يكون طاهرا، الشرط الثاني أن يكون قالعا للنجاسة، الشرط الثالث ألا يكون محترما، محترما يعني له حرمة، له تقدير في الشرع. فأما الشرطان الأولان فدليلهما ظاهر، أن يكون طاهرا وأن يكون قالعا للنجاسة، هذا واضح، دليله واضح. وأما الشرط الثالث غير محترم فدليله النهي عن الاستنجاء بالرجيع والعظم. الرجيع هو الروث، والعظم معروف، فثبت في الشرع النهي عن الاستنجاء بهما. عن ابن مسعود رضي الله عنه في حديث ليلة الجن قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. ثم قال: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. موطن الشاهد أنه نهى عن الاستنجاء بالرجيع والعظم، وعلل ذلك بأنه طعام الجن، فيقاس على ذلك كل مأكول، كل مطعوم، وكل ما له حرمة، لأن الشيء الذي له حرمة أولى من المطعوم، شأنه أعظم من المطعوم. فإذا كان المطعوم لا يجوز الاستنجاء به، فكل ما له حرمة من باب أولى. وعلى ذلك فيجوز الاستنجاء بالمناديل الورقية المنتشرة في هذا العصر، لو أنه استعمل ثلاثة مناديل حتى يكون مساويا لثلاثة أحجار فلا حرج عليه إن شاء الله. الحمد لله. أما بعد، المسألة الخامسة: ما لا يستنجى به؟ أولا العظم، ثانيا الروث، سبق حديث ابن مسعود رضي الله عنه في ذلك. وعن سلمان رضي الله عنه قال: نهانا أن نستنجي برجيع أو بعظم. ثالثا النجاسات، وهذا ظاهر لأنه لا تزال النجاسة بالنجاسة، وقد سبق حديث ابن مسعود لما أخذ روثة بدل الحجر الثالث فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا ركس. رابعا المطعوم، أي المأكول أو المشروب، لما دل عليه حديث ليلة الجن وقد شرحنا ذلك. خامسا ما له حرمة، وقد بيناه أيضا، إذا كان الشيء له حرمة أو له تقدير في الشرع دخل في ذلك المصحف وكتب العلم، فلا يجوز الاستنجاء بشيء من ذلك لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها، فهو في الحرمة أعظم من المطعوم. سادسا ما لا ينقي، لأن العبرة بالإنقاء، التنظيف والتطيب، فالشيء إذا كان لا ينقي فإنه لا يجوز الاستنجاء به، كالزجاج والفحم الرخو. فرع: لو استنجى بشيء من هذه المنهيات أجزأه بشرط طهارة ما يستنجي به، لأن العبرة بزوال النجاسة، ما دامت النجاسة قد زالت فهذا هو المقصود، فالنهي في هذه الحالة لا يقتضي الفساد، يقال الاستنجاء صحيح ومجزئ، ليس عليه أن يعيده مرة أخرى. المسألة السادسة: حكم استدبار واستقبال القبلة حال قضاء الحاجة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في عدة أحاديث، منها حديث أبي أيوب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا، يعني اجعلوا القبلة عن يمينكم أو عن شمالكم، لا تجعلوها أمامكم ولا خلفكم. ومن ذلك حديث سلمان رضي الله عنه قال: نهانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، أن نستقبل القبلة لغائط أو بول. إذن هناك نهي عن ذلك في السنة، هذا النهي محمول على من يقضي حاجته في الفضاء، إذا كان في فضاء أو خلاء ليس بينه وبين القبلة ساتر أو حائل، وأما إذا كان بينه وبين القبلة ساتر أو حائل في بنيان أو غيره فلا بأس في هذه الحالة. طيب، ما الدليل على هذا التفصيل؟ أولا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشأن، يعني كان جاعلا القبلة في ظهره وهو يقضي حاجته. ثانيا حديث جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. إذن ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستقبال والاستدبار. إذن النهي من قوله وضد النهي من فعله. طيب كيف نجمع بين القول والفعل؟ نقول الأحاديث القولية محمولة على الخلاء والفضاء، والأحاديث الفعلية محمولة على البنيان إذا كان هناك ساتر بين من يقضي حاجته وبين القبلة. وهذا التفصيل هو المذهب وهو الراجح إن شاء الله. فرع المذهب أنه لا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما، والراجح أنه لا بأس بذلك لأنه لا دليل على المنع. المسألة السابعة المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها. أولا الماء الراكد، وهو الماء الواقف في مكانه الذي لا يجري لا يتحرك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وعن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. ثانيا الطريق المسلوك والظل المنتفع به في الصيف وموضع الشمس في الشتاء والشجرة المثمرة حال كون الثمر عليها ونحو ذلك، هذا كله له حكم واحد بالقياس، بعضه يقاس على بعض وبعضه منصوص عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. قالوا وما اللعانان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. ثالثا الشق والجحر والثقب ونحو ذلك، لأنه لا يأمن أن يكون مسكنا للجن أو يكون فيه دابة تلسعه. رابعا المغتسل، وهو مكان الاغتسال مكان الاستحمام. عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه فإن عامة الوسواس منه. خامسا القبور. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. المسألة الثامنة حكم الكلام حال قضاء الحاجة. أولا الكلام إن كان بذكر الله تعالى فإنه لا يجوز، لأن الخلاء هو بيت الشيطان، وليس من تعظيم حرمات الله تعالى أن نذكر الله في موضع الشيطان. تمام. ويتأكد المنع حال قضاء الحاجة، إذا كان يقضي حاجته بالفعل في أثنائها فلا يجوز له أن يذكر الله تعالى. النهي هنا مؤكد. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول فسلم فلم يرد عليه. وأما مطلق الكلام الذي هو كلام الآدميين ليس بذكر الله تعالى، فإنما يكره حال قضاء الحاجة من باب الأدب، يعني ليس هناك دليل يخص المسألة بالنهي، لكن هو من باب الأدب، أنه ليس من الأدب عموما، ليس من المكارم، ليس من العادات الطيبة أن الإنسان يتكلم عند قضاء حاجته. المسألة التاسعة حكم الاستنجاء باليمين. عن سلمان رضي الله عنه قال نهانا أن نستنجي باليمين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. إذن لا يضع يده على ذكره ولا يستعملها في الاستنجاء. طيب كيف يعمل بذلك؟ كيف نعمل بهذه المسألة؟ إن كان يستنجي بالماء صب باليمنى ومسح باليسرى، وهذا واضح، يعني عند استعمال الماء وهو الغالب الآن فالمسألة واضحة وسهلة. طيب إن كان يستجمر بالحجر فإنه يمسكه باليمنى ثابتا ويمسك الذكر باليسرى ويمسحه على الحجر، فبهذه الطريقة لا يكون مستعملا لليمنى لأن اليمنى ثابتة لم تتحرك، إنما التي تحركت هي اليسرى. تتم مسائل أخرى في الاستنجاء. المسألة الأولى استصحاب ما فيه ذكر لله عز وجل. المذهب وهو الراجح لا يستصحب في الخلاء شيء فيه ذكر لله تعالى إلا أن يخشى عليه الضياع للعلة السابقة في تعظيم حرمات الله تعالى. ليس من تعظيم حرمات الله تعالى أن ندخل الخلاء بشيء فيه ذكر لله إلا أن يخشى عليه الضياع. المسألة الثانية ما يفعل عند دخول الخلاء والخروج منه. إذا دخل قدم رجله اليسرى وقال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم رجله اليمنى وقال غفرانك. ودليل تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج القاعدة العامة في تقديم اليمين في باب التكريم واليسار في ضد ذلك. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره. فرع إن كان يقضي حاجته في الكنيف أتى بالذكر عند الدخول فيه. الكنيف هو الذي نعرفه الآن بالحمام، فإن كان يقضي حاجته فيه أتى بالذكر عند الدخول فيه. وإن كان يقضي حاجته في فضاء في خلاء أو في المراحيض الحديثة التي يتبول فيها الناس، يتبول فيها الرجل وهو قائم، هذه معروفة في المساجد وفي غيرها. متى يأتي بالذكر؟ عند الشروع في تشمير الثياب، عند الشروع في تشمير الثياب. طيب كيف يعمل بتقديم الرجل؟ يقدم رجله اليسرى عند موضع جلوسه واليمنى عند مفارقته لهذا الموضع، فالعبرة بالموضع الذي يقضي حاجته فيه. المسألة الثالثة التباعد والاستتار. يتباعد عند قضاء الحاجة عن الأعين ما أمكن. والدليل حديث عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله عنه قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فذهب لحاجته فأبعد. ويستتر بشيء يصلح لذلك من بنيان أو جدار أو نحوهما. والدليل حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. الهدف هو الموضع المرتفع وحائش النخل هو بستانه. فروع: الفرع الأول يرخص في ترك التباعد عند البول خاصة في غير الفضاء، يعني إن كان سيتبول في غير الفضاء فلا حرج في ترك التباعد. لحديث حذيفة رضي الله عنه قال رأيتني أنا والنبي صلى الله عليه وسلم نتماشى فأتى سباطة قوم خلف حائط، السباطة هي المزبلة، فقام كما يقوم أحدكم فبال فانتبذت منه فأشار إلي فجئته فقمت عند عقبه حتى فرض، يعني كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم عند التبول. الفرع الثاني يختار لبوله خاصة مكانا رخوا لينا حتى لا يرتد عليه البول. الفرع الثالث لا يطيل الجلوس في موضع قضاء الحاجة أكثر مما يحتاج إليه لأن فيه إطالة في كشف العورة من غير حاجة، ولأن المسلم ينبغي له الإسراع في مفارقة موطن الشيطان والمواطن التي يمنع فيها من ذكر الله. المسألة الرابعة حكم البول قائما. الأفضل أن يبول الرجل وهو قاعد، وهذا هو الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وأما نفس التبول وهو قائم فلا بأس به، بشرط أن يأمن ارتداد البول عليه، لا يكون في موضع يرتد منه البول عليه. لحديث حذيفة السابق: فقام كما يقوم أحدكم فبال. طيب حديث عائشة كيف يفسر؟ يقال تكلمت بحسب علمها، هي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبول قائمة، لكن رآه غيرها، والمثبت مقدم على النافي لأن معه زيادة علم. وهذا التفصيل هو المذهب وهو الراجح، التفصيل يعني فيه قضية البول قائمة. المسألة الخامسة: استفراغ البول من الذكر بالسلت والنتر. السلت أن يمسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه، والنتر أن يجذبه بعد السلت ويكون ثلاث مرات. إذن هي طريقة معينة يعتصر فيها الذكر حتى يستخرج البول منه، ولا يشرع ذلك خلافا للمذهب. المذهب أن ذلك مشروع بل مستحب، والراجح أنه لا يشرع لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السادسة: التنظف بعد الاستنجاء. يستحب أن يغسل يده بعد الاستنجاء بشيء من المنظفات، وقد ثبت ذلك في غسل الجنابة كما سيأتي بيان. المسألة السابعة: هيئة القعود عند قضاء الحاجة. لم يثبت شيء في القعود على هيئة معينة عند قضاء الحاجة خلافا للمذهب، فيجلس المسلم بحسب ما يتيسر له ويكون مريحا له. المسألة الثامنة: هل يشترط في الاستنجاء عدد معين؟ المذهب وهو الراجح لا يشترط في الاستنجاء بالماء عدد معين لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. العبرة بما ينقي المحل، المهم أن يعود المحل نظيفا كما كان، فعل ذلك بغسلة بغسلتين بأكثر، المهم أن ينقي المحل. طيب ما الذي ثبت فيه العدد؟ الاستجمار، هذا هو الذي ثبت فيه العدد، لا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، وأما الاستنجاء بالماء فلم يثبت فيه شيء. بهذا تنتهي أحكام الاستنجاء ونقف هنا إن شاء الله.